الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الرئيس جلال طلباني إن على عناصر حزب العمال الكردستاني التركي إلقاء أسلحتهم أو مغادرة الأراضي العراقية، كما جاء في مؤتمر صحفي عقده طلباني مع رئيس تركيا الزائر عبد الله جل، الذي بدأ اليوم زيارة هي الأولى لرئيس تركي إلى العراق منذ أكثر من 30 عاما. جول أجرى محادثات مع الرئيس جلال طلباني ودعا القيادات الكردية إلى التعاون بشكل أكبر لمنع حزب العمال الكردستاني من شن هجمات عبر الحدود انطلاقا من قواعد الحزب في شمال العراق. هذا ونقل موقع حكومة إقليم كردستان على الإنترنت عن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية فلاح مصطفى أن جول سيجري لقاء خاصا برئيس وزراء إقليم كردستان نجر فان برزاني في بغداد. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن انتحاريا فجر نفسه في مجلس عزاء في مدينة جلولاء في ديالى اليوم، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 30. لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 16 في انفجار قنبلة قرب محل لتصليح السيارات في منطقة أبو غريب في بغداد اليوم حسب مصادر في الشرطة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن تشارلز لاكي القائد الأمريكي المسؤول عن المبيعات العسكرية الخارجية قوله إن العراق طلب شراء 140 دبابة أبرامز ستضاف إلى 140 دبابة سابقة كان العراق قد طلبها في إطار صفقة شراء تم توقيعها العام الماضي. القائد الأمريكي قال إن سعر الدبابات يبلغ 625 مليون دولار عدا نفقات الصيانة والتدريب. سمع صوت انفجار قوي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذكرت أنباء أولية أن الانفجار وقع قرب مركز للشرطة، و نقل عن مسؤولين في الشرطة وعن شهود عيان أن التفجير انتحاري وأنه أدى إلى مقتل رجلي شرطة في الأقل. هذا ولم ترد تفاصيل أخرى عن هذا النبأ. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عقدت الولايات المتحدة لقاءات مع الحلفاء في إطار حلف شمالي الأطلسي الناتو اليوم لعرض نتيجة مراجعتها استراتيجيتها إزاء أفغانستان. ممثل الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك التقى الأمين العام للحلف ياب دي هوبس خفر قبل اجتماعه بسفراء الدول الأعضاء 26. لم تتوفر معلومات أخرى عن هذا الاجتماع غير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد قال إنه يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة ما دعاه باستراتيجية خروج في أفغانستان. في مقابلة تلفزيونية قال أوباما إن القوة العسكرية وحدها لن تتمكن من إنهاء الحرب في أفغانستان. أنهى البابا بنديكت 16 زيارة دامت 3 أيام إلى أنغولا، وغادر العاصمة لواندا بعد أن حث المسؤولين في الدولة الأفريقية الغنية بالنفط على مكافحة الفساد واللامساواة. يوم الأحد قاد البابا قداسا حضره 1 مليون شخص تقريبا، ويأتي ذلك بمناسبة مرور 500 عام على تحول أنغولا إلى المسيحية. رفضت دولة جنوب أفريقيا اليوم منح دلاي لاما تأشيرة دخول إلى أراضيها لحضور مؤتمر عن السلام يعقد في جوهانسبرغ تحت رعاية لجنة جائزة نوبل. المؤتمر يناقش الكيفية التي تسهم بها كرة القدم في مكافحة العنصرية والعداء للأجانب. ناطق باسم الحكومة قال إن جنوب أفريقيا اتخذت هذه الخطوة لمنع تشتت الأنظار وصرفها إلى قضايا أخرى، كما أنكرت أن المنع جاء استجابة لضغوط صينية. في إطار مساعيه لتشكيل ائتلاف حكومي، توصل رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو إلى الاتفاق مع حزب شاس القومي الديني ليكون الحزب الثاني في الائتلاف بعد حزب إسرائيل بيتنا اليميني، مما يمنح نتنياهو دعم حوالي 53 من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي. يذكر أن نتنياهو ترأس الوزارة بين الأعوام 1996 و1999. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن خطة لشراء ما يدعى بالموجودات المسمومة، وتشمل القروض التي من المرجح عدم استرجاعها. الشراء سيتم باعتماد أموال حكومية وبدعم من البنك المركزي الأمريكي. تحمل الخطة اسم مشروع الاستثمار العام الخاص، وستشتري القروض السيئة التي كانت أساس الأزمة المالية الحالية، أما قيمتها فقد تصل إلى 100 مليار دولار. سيسهم فيها القطاع الخاص أيضا. المستثمرون رحبوا بهذه الخطوة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم في أوروبا وفي آسيا. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد حول رغبة الفتيات في ارتياد الملاعب لتشجيع الفرق الرياضية، والتقرير الثاني يسلط الضوء على خلفيات التوجه الجديد للرئيس الأمريكي تجاه إيران وتأثيره على الشأن العراقي. وسنرافق أيضا في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي، ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوله اليوم. احتمالات تسريع الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق،
ولاجئون عراقيون يستذكرون عملية حرية العراق،
فيما يتواصل انفتاح العراق على محيطه الإقليمي مع استقباله الرئيس التركي عبد الله جل الذي يقوم بأول زيارة رسمية على هذا المستوى منذ 33 عاما. ذكر أرفع مسؤول عسكري أمريكي في العراق أنه في حال استمر الوضع الأمني بالتحسن فإنه قد يوصي بإجراء خفض إضافي في عديد القوات الأمريكية بحلول نهاية الصيف. لكن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو أضاف في تصريحات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الاثنين أن التحديات ما زالت مستمرة، ومن بين تلك التحديات التي قد تعرض المكاسب المتحققة إلى الخطر، أشار أوديرنو إلى ما وصفه بالتهديد المتمثل بتجميد التعيينات في القوات الأمنية العراقية، وهو الأمر الذي فرضه على بغداد تراجع أسعار النفط العالمية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن 12,000 من أفراده إضافة إلى 4,000 عسكري بريطاني سينسحبون من العراق في غضون 6 أشهر. وقال أوديرنو إنه سوف يتخذ قرارا مطلع أيلول المقبل في شأن ما إذا كان ينبغي سحب المزيد من العسكريين الأمريكيين. وفي نشرها لهذه التصريحات أشارت وول ستريت جورنال إلى خطة الانسحاب التي كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلنها الشهر الماضي، وتقضي بسحب جميع الوحدات المقاتلة من العراق بحلول آب 2010 بدلا من نهاية 2011، كما نصت اتفاقية وضع القوات سوفا التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام الحالي. ولكن ما بين 35 ألف إلى 50 ألف عسكري أمريكي سيبقون في العراق حتى نهاية 2011 للمساعدة في تدريب القوات العراقية بموجب خطة أوباما الذي ترك قرار التسريع في الانسحاب العسكري إلى أوديرنو.
من جهته قال أوديرنو إن الجدول الزمني للانسحاب سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت التوترات السياسية سوف تزداد في العراق خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي، أو ما إذا كان العنف سيتصاعد في أعقاب العملية الانتخابية. إلى ذلك تحدث القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق عما وصفها بالتحديات الناجمة عن تخفيض حجم الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى تجميد خطط لزيادة القوات الأمنية العراقية بنحو أكثر من 60,000 شرطي جديد. لكنه ذكر أن مشاكل العائدات النفطية ربما لن تمنع الجيش أو الشرطة العراقيين من تولي المزيد من المسؤوليات، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في عملية تحديث وتطوير القوات الأمنية العراقية. أوديرنو لفت أيضا إلى تحديات أخرى ما زالت مستمرة في العراق، ومنها توترات بين العرب والكرد، إضافة إلى إمكانية عودة تنظيم القاعدة في المناطق الريفية.
وفيما يتعلق بالذكرى السادسة لعملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة في آذار 2003، قال أوديرنو إن كلمة النصر ليست المفردة الصحيحة لوصف الأهداف الأمريكية في العراق، مفضلا استخدام كلمة النجاح لكونها أدت إلى ترسيخ ديمقراطية ناشئة في العراق بحسب ما نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال. وتتزامن تصريحات أوديرنو مع إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات من بدء زيارة الرئيس التركي عبدالله جل إلى بغداد بأن أنقرة ترحب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق عبر أراضي بلاده. لكن أردوغان أوضح في مقابلة بثتها شبكة CNN الإخبارية الأمريكية الأحد أن حكومته لم تتسلم حتى الآن طلبات رسمية من واشنطن في شأن استخدام الأراضي التركية في سحب القوات من العراق.
في محور الذكرى السادسة لعملية حرية العراق التي أطاحت نظام صدام حسين في عام 2003، تحدث مقيمون في الأردن التي يقدر أعداد اللاجئين العراقيين فيها بنصف مليون مواطن، تحدثوا عن انطباعاتهم وذكرياتهم وأمنياتهم في سياق المقابلات التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
في الذكرى السادسة على الحرب في العراق، أجمع العراقيون المقيمون في الأردن على أن الخلاص من النظام الدكتاتوري السابق كان أمرا ضروريا، مشيرين إلى أن الكثير من طموحاتهم لم تتحقق بعد التغيير الذي حصل، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والانفتاح الاقتصادي وغيرهما من ضروريات الحياة العامة. وتحدث رئيس قسم القانون والسياسة في جامعة عمان الأهلية الدكتور الصاحب الفتلاوي عن انطباعاته ومشاعره وقت دخول القوات الأجنبية إلى العراق.
لا يعد هذا اليوم أو الأيام الأولى من شهر آذار عام 2003 من الأيام العادية بالنسبة للعراقيين، ولذلك فإن مثل هذا اليوم كما أعتقد سيبقى يوما محزنا، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تطوى هذه الصفحة عند تطبيق الاتفاقية العراقية الأمريكية حينما يلملم هذا الاحتلال أغراضه ويخرج من العراق.
ووصف الكاتب والصحفي عبد الجبار العزاوي مشاعره لحظة دخول القوات الأمريكية إلى العراق بالمختلطة بين الفرح بزوال الدكتاتورية والمستقبل المجهول.
يعني حقيقة هي المشاعر كانت مختلطة بين فرح الخلاص من نظام جائر نظام أفضل في الهدية وبين المصير المجهول اللي ما نعرف اللي راح يصير شنو بالضبط. حقيقة الفراغ الأمني اللي أعقب 9 نيسان وظهور الميليشيات وتفاقم أمر القاعدة وإضافة إلى التدخل الإيراني الكبير في الساحة العراقية، هذه أمور كلها تركت ظلالها على الناس الأمر الذي تولد عنه فتنة كبيرة استحدت الطائفية وغيرها. نتمنى أن الزهور إن شاء الله بزوال بتقادم الأيام.
وبين المواطن محمد العامري أنه كان يأمل أن تزول معاناة العراقيين بعد الحرب في العراق، غير أنه يرى أن الكثير من طموحات وآمال العراقيين لم تتحقق، وخاصة فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والأمني.
والله كنا نتأمل أول ما دخلوا الأمريكان عبالنا يصير النظام أحسن ويسود النظام والأمن ويروح هذاك النظام اللي خلانا نتأذى سنين وعقود هواية، بس طلع الشغلة صارت أسوأ لأنه والعراقيين كانوا مهجرين، فد 2 مليون صاروا نص العراقيين مهجرين برا، صارت الأمور أسوأ وهواية بصراحة. كنا نتأمل أنه يصير لكم فتاح اقتصادي، هكو ناس يعني راح تتحسن وضعيتها الاقتصادية، بس كلها نفس الشيء لأن ماكو أمان ماكو، فالناس لا تشتغل ولا حي، وانت أدرى بعد بالموضوع.
ويستذكر الفنان المخرج إحسان الأسدي الذي كان قد هرب من جور النظام السابق إلى دمشق في تلك الفترة، يستذكر تلك الأحداث بقوله:
الحقيقة أنا كنت كعراقي كنت خارج العراق عند دخول القوات الأمريكية إلى بلدي العراق. في تلك اللحظة كنت أتفرج على شاشات التلفزيون وعلى الفضائيات، وكانت تنقل لنا عبر شبكة مراسليها الأحداث التي تجري، وكنا نشاهد بغداد كيف تضرب. لا أستطيع أصف تلك اللحظة، الدنيا قد انهمغت من الجميع اللي كانوا قاعدين، العراقيين اللي كانوا في دمشق، كنا قاعدين في أحد المقاهي ونتابع الأحداث. في تلك اللحظة حقيقة احنا عندما كنا خارج البلد كنا طالعين مجبرين من وهاربين من موضوع نظام، من موضوع ضغط نفسي على كل الفئات المثقفة، الفنان وغيرها.
نعم
نتوقع بعد هذا، حتى بعد السنين نتوقع العراق يكون أفضل من السابق، لكن وللأسف لم نكن نتوقع بأن العراق سيصل إلى هذه المرحلة.
وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على الحرب في العراق، ما زال العراقيون يتمنون أن يستتب الأمن تماما وتعود عجلة الاقتصاد العراقي إلى وضعها الطبيعي في بناء وإعمار البلاد ليواكب ما وصلت إليه الحضارة في العالم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في محور الشؤون الأمنية، نقل عن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوله إن انخفاض أسعار النفط العالمية أرغم بغداد على تعليق خطط لزيادة عدد أفراد الشرطة بنسبة تزيد على 10% خلال العامين المقبلين. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء وبثتها ليلة الأحد أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والتي يتجاوز عدد أفرادها حاليا نحو 500,000 قد يعاد انتشارها لتغطية أي عجز في ضبط الأمن في البلاد بعد تراجع العنف إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003.
ولتحليل هذا الموضوع، في الوقت الذي يستذكر العراقيون مرور 6 سنوات على الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين في عام 2003، تحدث لإذاعة العراق الحر المحلل السياسي العراقي الدكتور هاشم حسن قائلا:
اللي فقط 2003 في 94 لم تسقط حكومة صدام فقط، وإنما انهارت بنية الدولة العراقية بالكامل، هذا ما يسمونه بالثورة الخلاقة. شنو الخطوة الثانية؟ الخطرة أنه الحاكم المدني بريمر اللي سبقوه، وأيضا إجهزة الحكومة بأيامها وشهورها الأولى ارتكبت أخطاء كبيرة بإعادة تشكيل الشرطة والجيش في إطار عدم الاعتماد على الكفاءة والنزاهة وتدقيق الشخصيات مما جعلها أداة مخترقة من الإرهاب والدول الإقليمية وما إلى ذلك، وتحولت إلى كارثة كبرى. لكن الأمر الصحيح أيضا لأنه هذه السنوات الأخيرة خاصة السنتين الأخيرة تمكنت إدارة الدولة العليا والسلطة التنفيذية من تطهير هذه الأجهزة الكثير من العناصر المسيئة والفاسدة، ولذلك أنه لمسنا تحسن أمني ملحوظ، لكن أيضا ما زلنا بحاجة ماسة لمزيد من التطهير ومزيد من تطهير هذه الأجهزة الكفاءات والجاهزية العالية، طالما عن ضرورة أنه إرساء عقيدة واضحة في ظل النظام الديمقراطي بهذه الأجهزة بجيش أو بأجهزة الأمن والشرطة أيضا، والعمل على تثقيفها بحقوق الإنسان والرفع من مستواها التعليمي وما إلى ذلك.
وأضاف المحلل السياسي هاشم حسن متحدثا عن مدى تأثير تخفيض الميزانية المخصصة للوزارات الأمنية بسبب انخفاض أسعار النفط.
من ناحية الواقعية تأمل هذا الأمني ونشهد الإدارات العراقية بكل الوزارات نقف أمام حقائق خطيرة جدا، إنه أي مؤسسة أمنية أو عسكرية ليس إنه بضخامة الأعداد وإنما بحكم الإدارة، تعاني الإدارة العسكرية والأجهزة الأمنية من ترهل كبير وفساد وإنفاق أموال طائلة، لذلك نحن بحاجة ماسة لإعادة هيكلة هذه القوات وإدارة حازمة ونظام انضباطي صارم، وأنا على ثقة أنه تدعيمهم أيضا بكفاءات الجيش السابق ممكن أن يقود لسد الفراغ بشكل نهائي، لأن هذه الزيادات هذا الترهل هو يضعف الأداء.
وفيما يتعلق بعودة الثقة إلى المواطن العراقي بالأجهزة الأمنية، قال المحلل السياسي العراقي هاشم حسن:
إحنا في علم الاتصال نسمي هذا الأمر أنه صورة نمطية أو ذهنية، يعني تصور الناس الذهني والعقلي عن الانطباع اللي صارت أجزاء الشرطة، نعم اهتزت هذه الثقة بشكل كبير وكانت مهتزة إلى حد ما بالسابق، نحن الآن في مرحلة انتقالية ومرحلة فيروره، بمعنى على الأداء المقبل المستقبلي تتشكل الصورة النهائية، لكن هناك تحسن نسبي بسيط مع انطباع أنه انطباع الرأي العام العراقي على أن هذه الأجهزة ما زالت غير كفوءة غير مبادرة، وأيضا هناك نوع من الفساد، لكن هناك اطمئنان نسبي على أن الوضع كان أحسن قياسا للسنوات السابقة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسمير علي مندي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، بديناها للعذاب وللسهر سلمتني، بديناها للعذاب وللسهر سلمتني، يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون، يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون، عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني، عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني. راحت ولا علمتني
للتحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد حول رغبة الفتيات في ارتياد الملاعب لتشجيع الفرق الرياضية، والتقرير الثاني يسلط الضوء على خلفيات التوجه الجديد للرئيس الأمريكي تجاه إيران وتأثيره على الشأن العراقي. وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، قطعت العديد من الدول العربية والخليجية شوطا في إتاحة الفرص للنساء لارتياد الملاعب وتشجيع الفرق الرياضية لمختلف أنواع الألعاب، إلا في العراق فمن الصعوبة على الفتيات التواجد على مدرجات الملاعب. البعض منهن اقترح تخصيص مدرجات خاصة لجلوس النساء تكون مفصولة عن الرجال، ويبدو أن مقترحا كهذا يلاقي رفضا من المعنيين في وزارة الشباب والرياضة، والعملية برأيهم بحاجة إلى وعي اجتماعي وتقبل بالدرجة الأساس من الرجال.
كثيرة هي الأحلام التي تراود الشاب رشا، بضمنها الذهاب إلى الملاعب والقاعات الرياضية لتشجيع المنتخبات والفرق المحببة لها، إسوة بباقي الدول العربية والخليجية التي قطعت شوطا في هذا المجال، وأصبح ارتياد الفتيات إلى الملاعب للتشجيع أمرا طبيعيا. إلا في العراق، فمن الصعوبة على رشا وعلى غيرها التواجد على مدرجات الملاعب وحضور المباريات والمسابقات الرياضية. رشا تقترح تخصيص مدرجات خاصة لجلوس النساء تكون مفصولة عن الرجال.
والله يا ريت يخصصون مدرجات خاصة بالنساء بالملاعب كل الألعاب، مو بس كرة قدم، طائرة، سلة. واني طبعا هواي سافرت بدول، يعني شفت الملاعب أكثرها نساء يدخلوها، ما ينحرجون. إحنا هنا إذا ندخل ملعب يعني بنية تنحرج، لأن يسمعوها حشاية أو يعني ما أكفد مكان مخصص تقعد بيه. يعني مثلا إذا صر يعني لعبة منتخبنا، يعني مو بس إحنا قاعدين بالبيت نشجعهم، أريد نروح للملعب نشجعهم وما نتحرج من هذا الشيء. يعني مو بس يعني الشباب يروحون، احنا
مرين نروح. اسباب عزوف النساء والفتيات عن ارتياد الملاعب ليست ببعيدة عن واقع المجتمع العراقي وما تتخلله من تجاذبات ومتغيرات ادت بالعوائل الى منع بناتها من ارتياد الملاعب.
بالطبع ما اخلي لا اختي ولا زوجتي وحتى زميلتي يجوز انصحها ما تروح للملعب، لان اول شيء ثقافة حضور النساء للملاعب هاي ثقافة ما موجودة عندنا اصلا. ممكن بمصر حتى الخليج هسه بالوقت الحاضر بعد ما صارت عندهم بطولات هواية، صارت عندهم منشآت رياضية جديدة، قاموا يترددون هناك. والمجتمع العراقي مجتمع يختلف طبعا، بالإضافة أنه الانقطاع عن العالم هاي الفترات الطويلة بسبب سياسات النظام يعني ولد نوع من الخوف على المرأة.
إذا ايش تقترح؟
أقترح أن تكون هاي المسائل بالتدريج، يعني مثلا مدرجات خاصة بالنساء، حتى ممكن يجيبون طالبات الإعدادية طالبات الابتدائية حتى نثقفهم بهالاتجاه هذا، لأن هاي العملية راد لها تربية. يعني مثلا الملعب فيه 15 بوابة، خصص منها بوابتين للنساء على الأقل، كون راح يكون حضورهم طبعا قليل. بالتالي هي هاي تنعكس بعدين، ممكن الزوج ويا زوجته، الأخ ويا أخته، الزميل ويا زميلته.
مستحيل انه واحد يستحب عائلته، يعني الملعب مثل ملعب الشعب. يعني السبب انه الملعب اصلا هو خصيص للرجال، الهتافات والكلام اللي يصير هناك ما ممكن انه واحد يتقبله. يعني احنا مرات شباب ما نتقبله، مو عاد انه ناخذ نساء او اهلنا الخاصين بنا حتى اذا كان بصفة الزمالة. يعني
اذا اشتقترح لتثقيف او لتهيئة اجواء مناسبة لان تكون المرأة حاضرة في التشجيع، مثلا مدرجات خاصة، مثلا
مدرجات خاصة بالنساء، يعني انت ما راح تعزيهم عن العالم، المدرجات راح تكون قريبة أكيد من درجات الشباب.
عضو الاتحاد العراقي لألعاب القوى الدكتور علي أبو الشون يؤكد بأن النوادي التي تمارس نشاطات اجتماعية إلى جانب الرياضية يكون حضور الفتيات فيها للتشجيع أفضل من الأندية ذات التخصص الرياضي فقط.
النادي الأرمني باعتبار نادي ثقافي اجتماعي، بينما بقية الأندية تعتكز على شغلة واحدة أنه نادي رياضي فقط. لو كانت في صالات للإنترنت، ملاعب للأطفال، كانت العوائل وبالذات عن طريق العوائل تجي النساء ترتاد هذا مرة مرتين ثلاثة، يسحبون يشوفون شنو مقومات الفعالية، يسحبوها وين مثل شي تلعب طارسي سكواش. الأمر الآخر يعني طبيعة المجتمع مالتنا تحكم ممارسة المرأة للرياضة نوع من أنواع مرات الحرام، ضغط من الأهل يكون عايزة.
ويرفض مدير الدائرة الفنية والهندسية في وزارة الشباب والرياضة كامل بريه يرفض تخصيص مدرجات خاصة للنساء، فالعملية برأيه بحاجة إلى وعي. واستحضر أمثلة عديدة في هذا المجال، بينها إيران الدولة الإسلامية التي يمكن للنساء الذهاب إلى الملاعب.
يعني احنا بالحقيقة اكو مدرجات موجودة في اي بي على جانبين المقصورة الرئيسية، ممكن الاستفادة من عندها احد من كل النساء، يعني لا تميز بهذه الصورة. على مستوى ايران الان دولة اسلامية، وجود النساء في داخل المدرجات في ملاعب موجودة، يعني هذا لا يمنع حضور المرأة. المرأة الان موجودة في الشارع، موجودة في المكتبة،
الا في الملاعب ما موجودة.
الملاعب ممكن ان تتواجد، ولكن هي المرأة قد تتحاشى الاختلاط سواء كان بمدرج او غير مدرج، فهي تتحاشى الاختلاط لان من اكو حالات انفعالية تصير للشباب قد تغيظ النساء.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، علقت مراكز بحوث في واشنطن أهمية خاصة على التوجه الجديد للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه إيران، والذي يشدد بالإضافة إلى التهنئة بعيد النوروز على التزام الإدارة الجديدة بانتهاج الأسلوب الدبلوماسي الناعم. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن يتحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي عن خلفيات هذا التوجه لجهة ردود فعل الساحة السياسية بواشنطن وتأثيره على الشأن العراقي.
علقت مراكز بحوث في واشنطن أهمية خاصة على التوجه الجديد للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه إيران، والذي يشدد بالإضافة إلى التهنئة بعيد النوروز على التزام الإدارة الجديدة بانتهاج الأسلوب الدبلوماسي الناعم. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن يتحدث في حوار خاص لإذاعتنا عن خلفيات هذا التوجه لجهة ردود فعل الساحة السياسية بواشنطن وتأثيره على الشأن العراقي.
مراكز الأبحاث والمراقبين والمحللين للسياسة الخارجية في واشنطن قد أدركوا أن السياسة الجديدة، الاتجاه الجديد ما يسمى بالنيو ديركشن لإدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بالعلاقات المرتقبة مع النظام الإيراني، هذه المقاربة تختلف عما كان عليه الأمر في السنوات الأخيرة لعهد رئيس بوش. الأهم في الاتجاه الجديد هو أن واشنطن تعطي طهران، وهذا ما كان واضحا في رسالة الفيديو الأخيرة التي وجهها الرئيس أوباما إلى الشعب والقيادة الإيرانية، تعطي تلك القيادة في إيران فرصة أو نافذة لكي هي تغير من سياساتها تجاه العراق، يعني أن تلعب دورا أكثر حياديا في الآلية السياسية في العراق. هذا هو الاتجاه الجديد لإدارة أوباما، وعلى هذا الأساس يتوجه إلى طهران، يعني مع الاستعداد للتكلم والجلوس إذا رأت طهران ذلك يعني مقبولا. ولكن ردة الفعل لآية الله خامنئي وأركان نظامه على رسالة الرئيس أوباما تبشر برفض المقاربة الأمريكية حتى الآن. هل هذا سوف يتغير في المستقبل؟ سوف نرى. ولكن النظام الإيراني لن يقبل بأن يضع حدا بالمشروع النووي أو بدعم المنظمات الراديكالية في المنطقة. ويبقى موضوع العراق وهو الأهم هنا في حديثنا، نستبعد أن النظام الإيراني سوف يقبل بأن يسحب نفوذه من داخل العراق، وهنا بيت الخطيب.
لا شك كما تفضلتم أنه طبيعة العلاقة الأمريكية مع إيران وما يترتب عليها من إجراءات وتفاهمات أو توترات لابد أن تؤثر على الشأن العراقي سلبا أم إيجابا، خاصة ونحن اليوم في إطار الذكرى 7 لحملة تحرير العراق من قبل قوات التحالف وهي في طريقها إلى الانسحاب التدريجي. كيف ترون ذلك من وجهة النظر الأمريكية؟
يعني هنا في واشنطن لا يخفى على أحد أنه المشروع الاستراتيجي الإيراني في العراق هو ينتظر شيئان. الشيء الأول أن تنسحب القوى الأمريكية والتحالف تدريجيا، وبعد ذلك أن يمتد النفوذ الإيراني في مناطق كثيرة في يعني في المناطق الجمهورية العراقية. والأمر الثاني هو أن يتم نوع من اتفاقية، هذا بنظر الإيرانيين، بين واشنطن وطهران، نوع من يالطا، اتفاقية يالطا، يعني يتم تقاصر النفوذ في الشرق الأوسط بما فيه في العراق. ولكن واضح جدا لدى الإدارة الأمريكية ولدى الكونغرس الأمريكي أنه بغض النظر عن محاولات فتح حوار مع إيران وبغض النظر عن ما سوف تكون الأجوبة من إيران، فأن هناك خط أحمر هو أن العراق سوف يكون للعراقيين ولن يكون نفوذا آخرا بعد الانسحاب الأمريكي من العراق إلا لإرادة العراقيين. وهذا ما على طهران أن تفهمه، أنه أيا كانت العلاقات إذا حصلت بين واشنطن وطهران فإن بغداد سوف تكون سيدة في قرارها.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
على أيامك ما تسوى حبك، لا وعد بدر وأحلامك.
تنعكس قدامك.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
ربيعية معطرة بعبق شهر آذار، هذا الشهر الذي يحمل في أحشائه ربيع الحياة في كل عام، لكي تتفتح مشاعر الحب والفرح والنشوة. والثقافة العراقية تتجدد حالها حال كل ثقافة وحياة، لتتفتح فيها أزهار ملونة جديدة أو تذوي فيها أوراق قديمة ماضية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
تستعد مدينة البصرة لإقامة مهرجان المربد لهذا العام في بداية الشهر الرابع حسب ما ذكره المشرفون على المهرجان. والمربد يمثل الحدث الشعري السنوي الأبرز في العراق، ويشارك فيه شعراء ونقاد وأدباء من مختلف المحافظات العراقية. وفي مدينة تكريت اختتمت فعاليات مهرجان المحبة والسلام للشعر العربي والقصة القصيرة، والذي استمر شهرا كاملا. المهرجان هدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية وخصوصا الشابة في مجال الأدب والكتابة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى. معرض فوتوغرافي بعنوان رؤى عراقية للفنان عادل قاسم أقيم على قاعة أكد للفنون في بغداد. المعرض الذي تضمن عشرات الصور عن الحياة العراقية نظم من قبل المركز العراقي للتنمية الإعلامية وشهد إقبالا ملحوظا.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى ستكون مع ملامح المشهد الثقافي العراقي مع مرور الذكرى السادسة على حرب الإطاحة بالحكم السابق. 6 أعوام مرت على التغيير الكبير الذي هز الحياة العراقية من أسسها. 6 أعوام كانت حافلة بالتحولات والتغيرات في مختلف المجالات. المشهد الثقافي شهد تحولاته أيضا، وبينما اتسعت حرية التعبير للأدباء والكتاب والفنانين بما لا يقاس عن أيام الحكم السابق، فإن المثقفين والمشهد الثقافي لا يزالون يعانون من بعض المشاكل الملحة.
كاظم حسون يقاس وصحفي. طبعا بعد انهيار النظام الدكتاتوري الذي داب ل 35 عام على قمع الحريات ومصادرة الكلمة واستلاب الإنسان عموما، فتحت الأجواء الحرية بكل قنواتها، حرية القول وحرية الكتابة والكلمة.
ولكن كيف ينظر هذا الأديب إلى واقع وزارة الثقافة وأدائها في الأعوام الماضية؟
وزارة الثقافة للأسف يعني دور معطل، كونها خضعت إلى مسألة المحاصصة وتوالي الوزراء والمسؤولين على هذه الدائرة الثقافية، وتولى مسؤولية هذه الدائرة ناس بعيدين عن الثقافة.
عبد الرزاق الرشيد، محرر صفحة ثقافية في جريدة البينة، شاعر وكاتب. ما زال المثقفون يعانون، وحقهم على الدولة أن ترعاهم بدل أن يكونوا يعني ما حصلوا للمثقفين أي شيء. بس أرى أنه أحد الأسباب هذه التحديات الكبيرة اللي واجهت الحكومة، فالتشريعات تباطئت بإحقاق حقوقهم. الحقيقة أكو عدة جهات حكومية وعدت بأنصاف المثقفين والصحفيين، ولكن لحد الآن لم يتبلور أي شيء.
أما عن تجسد الأوضاع التي مرت بها البلاد في النتاج الأدبي والفني، فيبدو أنه أمر بحاجة إلى وقت أطول واستقرار أكبر.
مثقفين بالداخل انفتحت لهم هاي المساحة الواسعة من الحرية، لم يعطوا للتحولات برأيي، لم يعطوا للتحولات الجديدة حق.
شنو السبب برأيك؟
تقديري أنه ما زالت الصحوة الثقافية متباطئة.
الشعر النسوي على قلته في العراق له سمات خاصة تميزه عن كتابات الرجال بصورة عامة، والنزعة الرومانسية الواضحة وإثارة مواضيع العلاقة مع الرجل من السمات الجلية في الكتابات النسائية بصورة عامة. الفعالية التي استضاف فيها اتحاد الأدباء الشاعرة آمنة عبد العزيز عكست هذه السمات.
الرجل هو القاتل المشترك في حياتي، لا يمكن أن أتخلى عنه كما قلت في أكثر من مناسبة. هو أبي رحمه الله، هو زوجي، هو حبيبي، هذا الحبيب الذي لا ينطق أبدا في داخلي، هو أخي، هو ابني، هو كل هؤلاء، فكيف لي أن أتخلى عنه؟ ربما اتهمت بشاعرة الحب كوني أخاطب الرجل بلغة الحب، وأعتز أنا كثيرا أن أكون شاعرة الرجل وشاعرة الحب.
القصائد التي قرأتها الشاعرة كانت متمحورة حول موضوع الرجل والحب، واتخذ صيغة مخاطبة الآخر بوصفه مذكرا ومحورا لهواجس المرأة وعالمها.
قصيدتي بعنوان وماذا بعد سيدي، كأننا نلعب الختيرة، أغمض عيني أبحث عنه، أدور في المنام تنقطع أنفاسي لهافا، أجدك اخترأت بين ألف الخيال، كل حكاياتنا طفولية، وحكايات طفولتنا نخبئها تحت أسرتنا، بقايا الورد وعطرها حتى الحلوى نتذوقها خلسة تحت سرير أحلامنا.
لقاء البرنامج.
لكل أديب بداية ما يرى من خلالها الأثر الأول الذي دفعه إلى الكتابة وعالمها، والقصة القصيرة العراقية ما زالت تسعى من خلال كتابها إلى التعبير عن الأحداث والظروف التي مرت وتمر بها البلاد. ضيفنا اليوم قاص من مدينة المقدادية في بعقوبة، كان لأجوائه العائلية وطبيعة البيئة التي نشأ فيها أثره في رسم عوالم فضاءاته القصصية. إنه القاص حسين رشيد الذي يتحدث لنا عن عالم القصة القصيرة وما يعنيه له.
نمت وياي القصة حين كنا صغار، كنت دائما الطفل اللي صاحب بيبيته جديته، فكانت هذه الجدة عبارة عن رحلة متنقلة، فكانت دائما ما تقوم بزيارات على الأقارب على الكذا يعني، فكنت مصاحب لها، فكانت دور أحاديث في العام الكذا في سنة الكذا، فقط متولدة بذهني هذه الحكايات، إلى أن وأنا بصف الأول متوسط قرأت أول مجموعة قصصية، فتولد عندي فد خيال وقلت أنا أقدر أكتب مثل هذا اللي كاتبه، لأنه أنا عندي خزين جديد كانت تحكي لي كذا وكذا. حاولت، كان عندي فترة امتحانات امتنعت عليها، رجعت مرة ثانية قريت مجموعة، إلى أن أتذكر كتبت القصة الأولى وأنا بصف ثالث متوسط.
مش كانت يعني ردود الأفعالها حولها؟
يعني كان الوالد من المطلعين على الأدب والثقافة، كانت دائما توصلنا مجلة الآداب، قال لي بابا قبل ما تكتب أي شيء مجلة الآداب حاول تقرأها كل عدد، وبقيت مستمر على هذه القراءات بما هو بدأ يوفر لي المجاميع والروايات وحتى الشعر والكتب. نمت هذه الموهبة عندي إلى أن استطعت أن أكتب أول قصة نالت رضا الأستاذ سليمان البكر اللي هو ابن مدينتنا. أنا من مواليد مدينة المقدادية شهربان، هاي المدينة الجميلة ذات الطبيعة الرائعة جدا، يعني هذه الأيام آذار موسم القداح، وأذكر أنا في يوم ما كتبت قصيدة قصة مثل هكذا أيام تحت شجرة البرتقال، وكان فد عالم جميل، كانت رائحة تدور حولك، حتى الرواية القصة كان اسمها رائحة المكان، وعلى فكرة هاي اللي راح اشترك بها بمسابقة إن شاء الله بالأيام القادمة، كانت تدور حول المكان والانسجام بهذا المكان، إلى أن أصبح المكان اللي كتبت فيه القصة من الصعب أن أوصل له، فبقت هذه الرائحة رائحة المكان هي اتصال بذاك الشيء.
طيب قصصك بصورة عامة ايش تتناول؟ شنو أجواءها؟ شنو المواضيع الأثيرة عندك أكثر من سواها؟
حقيقة تنوعت المواضيع اللي تناول قصصها، يعني عندي قصص بيها فانتازيا، قصص واقعية، قصص صغرية، قصة الرمزية، لكن كثير من قصصي كانت مرتبطة بواقع الإنسان، بواقع المأساوي اللي عشناه. كنت أغلفها بعض الجوانب، يعني قصة الحرب اللي بالـ80 والأم شلون تودع بنها برش طاسة من الماء خلفه، وشون تفكر بأنه هي راح تبعد الشر عليها، لكن ما يمر يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يجيها ابنها شهيد. عندي قصص مع الحصار، هذا البؤس اللي مر علينا والحرمان والجوع، وحاليا يعني ربما تكون مجموعة كاملة على واقع العراق ما بعد التغيير.
موسيقى وإيقاع.
الموشح لون غنائي جميل ومميز، له طرقه وأساليبه وصياغه وتكويناته، والموشح كان أحد ألوان الأغنية البغدادية التي ازدهرت في أواسط القرن الماضي. في حلقة اليوم يحدثنا الناقد الموسيقي عادل الهاشمي عن الموشح في الأغنية البغدادية ضمن حديثه المتواصل في برنامجنا عن هذه الأغنية، كما يحدثنا عن دور الفنان الفلسطيني الذي أقام في العراق زهاء نصف قرن روحي الخماش في تطوير الموشح في العراق.
قالب الموشح من القوالب الصعبة في الغناء العربي، فمنشأه الأندلس أو الأندلس، وإن كان كثير من الباحثين يدققون أن موطنه هنا وهناك، فهذه من وجهة نظري ليست لها قيم تاريخية حقيقية. وحتى أنه أحد الباحثين رجح منشأ الموشح في الجزيرة العربية عن طريق ابن قزم، وهذه طبعا فرية أيضا. المهم أن الموشح هو عبارة عن بناء يقوم على أهم شيء عناصره التخريج، عناصره الإسناد، ثم عناصره العنصر الثالث الخرجة، وهو العنصر الأساسي في بناء الموشح. الخرجة مثل ما نقول عندما ينتهي الموشح، أو يبدأ بمفتاح ثم بعد ذلك أغصان الموشح ثم تنتهي، ولكن تعتمد كل ذلك على الخرجة. أخطر من لحن الموشح في بغداد هو روحي الخماش، الفنان الفلسطيني الذي جاء إلى العراق في العام 1948، جاء لكي يستقر في بغداد، وحتى رحيله في العام 1998 كان هو في بغداد، إلى غاية رحيله بقي في بغداد يرفد الفن العراقي بإبداعاته الذهنية، خاصة وهو أحد المنظرين الكبار في مجال علوم الموسيقى العربية. مع أنه إلى جانب ذلك فهو ملحن، لكنني أتحفظ على هذا الاسم، على أطلاق هذه التسمية على روح الخماش لأسباب عديدة، لعل في المقدمة منها أن روح الخماش لم يكن ملحنا عراقيا، بمعنى أنه لم ينسج اللحن العراقي وفق الأصول العراقية، إنما نسج اللحن العراقي وفق الأصول العربية. والذي يستمع إلى حادي الرنات أحد موشحاته الكبيرة، وهي من موشحات الخطيرة، وفيها تأثرات أربعة من الملحنين العرب على روح الخماش. الملحن الأول الشيخ أبو العلا محمد أستاذ أم كلثوم في فن القصائد، الملحن الثاني داود حسني، الملحن الثالث كامل الخلعي، الملحن الرابع زكريا أحمد.
عندما يقبل المساء تعتم الألوان ويخفت الضوء، ويهم الناس بالعودة إلى بيوتهم بعد يوم عمل أو متعة طويل، ورحلتنا هذا اليوم مع المجلة الثقافية أقبل مساؤها، كي نودعكم مستمعين الكرام على أمل لقائكم في صباح آخر وحلقة جديدة من برنامجنا. وفي الختام هذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.